الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني بمناسبة مرور هذه الأيام التي فيها إعداد العدة لشهر الصيام، فإن الإنسان إذا ما أقبل على أمر مهم ينبغي أن يستعد له، وينبغي أن يأخذ يعني كل الأسباب التي تؤدي إلى نجاحه فيما يقدم عليه من عمل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عند مقابلة العدو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. قال الله سبحانه وتعالى هذا في حق المنافقين الذين تأخروا عن الخروج معه صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقال الله سبحانه وهم كانوا يعتذرون له للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل بيّن يعني ما هم عليه من سوء النية، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كانوا يستعدون لهذا، ولكن كره الله بعاثه. وهذه قضية أخرى، أن الإنسان إذا وجد نفسه على غير طاعة فليعلم أن الله سبحانه وتعالى كرهه، وكره منه أن يتقرب إليه أو أن يتعبد له، لأن الله سبحانه وتعالى علم منه خبث طويته وما ينطوي عليه قلبه وصدره من الخبث، فكره الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا له عبد مطيع، فأبعده الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم أقعدهم، يعني عن الخروج، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. أي ما فيهم هؤلاء فائدة. ولذلك نأخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أقدم على أمر مهم وكان عنده صدق أن يستعد له، وأن يأخذ كل أسباب العدة لهذا الأمر المهم الذي يقبل عليه، وينبغي أن يكون عنده مسارعة أيضا، لأن موسى عليه السلام لما وعده ربه وأربعين رجل من بني إسرائيل ذهب موسى أولا وحده وترك ذلك لهارون أن يجمعهم ثم يأتي بهم، ثم لما خاطبه ربه وكلمه قال: وعجلت إليك ربي لترضى، أي جئت مسرعا لا يسابقني إليك أحد. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يكون عنده صدق في نيته، وينبغي أن يكون عنده مبادرة ومسارعة أيضا، وينبغي أن يستعد أن يأخذ العدة ويستعد للأمر المهم الذي يقدم عليه. فإذا كان المسلمون مقدمون على شهر رمضان، وهو شهر بحق يعني يعتبر هذا الحق بستان الطاعات وشهر الخير والبركات لما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عظيم الدرجات وحباه بكثير من العبادات، فلذلك يطمع كل مسلم صادق أن يحييه الله سبحانه وتعالى إلى رمضان، وأن يوفقه لصلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن وجود واعتكاف وصدقة فطر وقيام ليلة القدر، عبادات كثيرة يعني في هذا الشهر الكريم مع وجود اليسر فيها، أن الله سبحانه وتعالى يغلق أبواب النيران ويفتح أبواب الجنان ويصفد مردة الشيطان، كل هذا فيه تيسير للعباد لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولكن يعني قبل الإقدام على هذا الشهر لا بد أن يكون الإنسان مؤهل، يعني عنده أهلية لكي يوفق لهذه العبادات في هذا الشهر الكريم. وهذا التأهيل المفترض أن يكون على الدوام، ولكن العبد إذا فاته شيء فما دام حيا يستطيع أن يستدرك، يطول ما الإنسان موجود على ظهر هذه الأرض يستطيع أن يستدرك ما فاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تحشرج روحه في حلقه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. ولذلك يستطيع الإنسان طالما في الحياة أن يستدرك ما فاته، فإذا أمهله الله سبحانه وتعالى وأبقاه حيا، فإن كان فطنا لبيبا ذكيا عنده يعني عقل ينبغي أن يستدرك ما فاته، وأول ذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من بداية الطريق التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها من الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: ألا تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والإنسان لا ينبغي أن يستعظم ذنبا يعني فعله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى لو كان هذا الذنب كفرا أو شركا، وتاب الإنسان إلى الله عز وجل منه فإن الله عز وجل يغفره له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، أي ما كانوا عليه من الكفر، فإذا أسلموا فإن الله سبحانه وتعالى يجب لهم ما قبل إسلامهم من الذنوب والخطايا، وأعظم ذلك الكفر والشرك الذي كانوا عليه. فالإنسان ينبغي أولا في بداية الاستعداد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكي يبيض صفحته عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون هذه التوبة خالصة، والتوبة الخالصة التي سماها الله سبحانه وتعالى نصوح، فقال: وتوبوا إلى الله أيها وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة، وسميت نصوحا من نصح العسل، فيقال نصح العسل إذا خلصه من شوائبه، إذا خلص العسل من شوائبه يقال نصح العسل. فالتوبة النصوح هي التوبة التي يعني لا يبقى معها ذنب، فهي توبة خالصة نقية تنقي هذا الإنسان من كل ذنب وخطيئة، حتى لا يبقى عنده شيء من شوائب هذه الخطايا، أيا كانت من الشركيات أو كانت من الكبائر أو كانت من الصغائر. ينبغي أن يتوب العبد توبة عامة وشاملة من كل ذنب وخطيئة، وينبغي أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يكون مرائيا بها للناس. أحيانا إنسان يظهر الصلاح والتقى لأجل منصب أو جاه أو رياسة أو طلب مال أو غير ذلك من الأشياء، أو ثناء من الناس أو مديح أو غير ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون توبة العبد لأجل ذلك، إنما ينبغي أن تكون توبة العبد لله عز وجل وحده لا شريك له، توبة خالصة لله عز وجل. وينبغي أن تكون توبة صادقة، لا يكون إنسان كاذب في هذه التوبة بحيث أنه يظهر أنه تاب وهو في الحقيقة غير تائب من الذنب، وإنما ما زال له علاقة بهذا الذنب حتى لو كان على طريق المحبة للذنب. أن بعض الناس ربما يقلع عن معصية كشرب الخمر أو الربا، لكن لا يصير كارها لها، معرضا عنها، صادا عنها، محذرا منها، وإنما تبقى له علاقة بهذا هذه المعصية أو بالعصاة الذين وقعوا في هذه المعصية. ينبغي أن تكون توبة الإنسان صادقة، هذه التوبة إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى فتاب عليه. وأصل التوبة تبدأ من الله سبحانه وتعالى، لأن كل خير وكل نعمة بك من الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي يلهمك هذه التوبة ويوفقك لها. لا تظنن أنك عندما تتوب وترجع وتستقيم فإن ذلك بفطنة وذكاء وعضلات غير ذلك، هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يقيمك على دينه وعلى شرعه. والله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ذلك التوبة، قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا اللي تاب عليهم أولا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم يقبل توبته. يبقى هو الأول وليه والآخر سبحانه وتعالى، هو الذي تاب عليهم أولا يعني ووفقهم لطاعته، فانصرفوا عن معصيته. لما وفقهم لطاعته انصرفوا عن معصيته. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من فعل هذا؟ الله. والذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، عندما يحدث هتجد منك إقبال على إيه؟ على الطاعة وإعراض عن المعصية. ولذلك يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها؟ أعظمها نعمة الهداية بلا شك، والتوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى، فلأنها سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. لا يسعد الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. فالشقاء، كل الشقاء في البعد عن الله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فضنك في الدنيا وضنك في الإيه؟ في الآخرة. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أنت كنت أعمى في الحياة الدنيا، مش أعمى البصر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو في الدنيا كان أعمى، أعمى ليه؟ أعمى القلب. فحشر يوم القيامة أعمى، أعمى النظر، وذلك جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل. أعرض عن الله سبحانه وتعالى فأعرض عنه، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا جزاء من جنس العمل، من إعراضه. فالإنسان إذا ما صدق الله سبحانه وتعالى في التوبة صدقه الله عز وجل. هذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على أن يموت في سبيل الله، على أن يموت في سبيل الله فيدخل الجنة. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما انتصر المسلمون يعني في بداية الغزو وجاءت الغنائم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المقاتلين، وجعل قسما قسم لهذا الأعرابي. فجاء الأعرابي فأعطوه قسمه، فقال قال ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة. فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا صدق الله عز وجل فصدقه الله سبحانه وتعالى. فإن صدق الإنسان ربه في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصدق في أن يوفي له أجره وأن يتوب عليه وأن يغفر له ذنبه وأن يعظم له أجره يعني عنده سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون التوبة صادقة. والتوبة الصادقة تشتمل على أمور. أولها الإقلاع عن الذنب في الحال. إنسان يقلع عن الذنب في الحال. واحد يشرب سجاير يقول لك طب أنا يعني مش هشرب إلا كذا سجارة في اليوم أسو كذا يبقى ساعات تعبان لازم أشرب سجارة ما أقدرش أسيبها خالص. هذا أنه ليس عنده صدق. ليس عنده صدق. ما زال يمارس المعصية. صحيح أنه قلل لكن ما زال يمارس المعصية. أنه هو ما زال له علاقة بها. التوبة تقتضي أن يقلع عن الذنب في الحال. وأن يندم عما فعله في الماضي. ندم يحدث له لأنه فعل ما لا يجوز. فعل شيء مكروه. شيء خبيث. شيء يعني يحتقر الإنسان نفسه أنه فعل فخالف أمر الله سبحانه وتعالى. يحدث عندها انبحاث حياة لأن العودة إلى الإيمان وإلى حضورة الإسلام هي عودة للحياة. لأن الإنسان بغير هذا يكون ميت كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. فالشرع فيه الحياة وبغير الشرع يكون الإنسان ميت. فعندما يعود الإنسان إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى تحدث له حياة يستشعر هذه الأمور على حقيقته فيرى أنه كان يفعل هذه الأعمال الدنيئة الحقيرة التي لم يكن له أن يفعلها. يستشعر عظم الذنب لأنه أذنى في حق الله. وهذه الحياة التي تنبعث في المؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه الجبل. وأما الكافر وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه فيقول له هكذا أو هكذا يعني لا يبالي بالذميت. ذلك لا يستشعر حقيقة ما يفعل ولا حقيقة ما يقول. لكن المسلم المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يعني في أسفل الجبل والجبل يكاد يقع عليه فشوف كم الخوف الموجود عند واحد في أسفل الجبل والجبل سيقع عليه. كم الخوف. هذا الكم من الخوف موجود عند المؤمن نتيجة الذنب. يخاف من الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم. يخشى أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منه. هذا الخوف هو الذي يدفعه إلى التوبة. لأن الإنسان إذا أراد أن يفر من الله فر إليه. لأن كل ما تخاف تفر منه إلا الله. إذا خفته فررت إليه. قال تعالى ففروا إلى الله. الأصل أن يفر من الشيء. لكن الله عز وجل لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. لا تستطيع أن تنجو إلا إذا فررت إليه. ولا تجد ملجأ إلا عنده سبحانه وتعالى. ولذلك المطلوب منك إذا خفته أن تفر إليه أن ترجع إليه أن تبادر إلى فعل الطاعات. فهذا الخوف يدفعك دفعا إلى هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج الدلجة هي المشي في الليل، في المشي في الليل، في الليل. فمن خاف أدلج يعني مشى في الليل، لو أنت بتفر من شيء من عدو بيتبعك ما تنامش في الطريق لأنه بيقتفي أثرك بيتابعك، فأنت تظل سائر وتسرع الخطى حتى تصل إلى إيه؟ إلى مأمنك. يعني أنت ما تستطيع أن أنت في الطريق تستريح ولا أن تنام، لأنك خائف وعدوك يتبعك، عدوك يتبعك، فأنت تتابع الليل، السير بالليل والليل والنهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج يعني تابع السير، ومن أدلج بلغ المنزل يعني بلغ المأمن، بلغ مأمنه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمن بالنسبة للإنسان إيه؟ الجنة، ليس قبل الجنة أمن، مفيش قبل الجنة إيه؟ أمن، كل خوف، كل خوف. ولذلك وحتى يصل إلى مأمنه خائف، يبقى الحياة دي كلها خوف، الحياة دي لابد يكون كلها خوف. لذلك نحن نجد أن أهل الجنة قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين يعني خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكانوا قبل هذا، قبل أن يأتوا إلى الآخرة، كل الحياة الدنيا كانوا مشفقين خائفين، فالحياة كلها خوف. ولذلك كان هذا واضح عند أهل الفهم، يعني الأكابر، أكابر الصحابة رضي الله عنهم. كان عمر يقول لو نادى مناد من السماء يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هم. وكثير الطاعة كثير العبادة لكن لا يأمن، يخاف من الله سبحانه وتعالى. كان يتحسس أحوال الرعية في الليل، فسمع الرجل يقرأ في جوف الليل بسورة الطور حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال قسم ورب الكعبة حق. ثم عاد إلى بيته مرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه. وهذا كان كأنه يسمع الآية لأول مرة، وذلك إنه هذه قلوب حية ففيها تفاعل، في عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. كما يقول أبو بكر رضي الله عنه لما يعني سئل عن الجنة قال لو أن قدما في الجنة وأخرى خارجها لا آمن مكر الله. لو أن قد أدخلت قدمي في الجنة وأخرى خارجها لا آمن مكر الله. ولذلك الإمام أحمد يقول قال له متى الراحة؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة، عند ذلك تبدأ في إيه؟ تبدأ في الراحة. قبل ذلك ليست هناك راحة، هناك خوف وهناك يعني تعب ونصب، يظل الإنسان في تعب ونصب وخوف ورهبة حتى يدخل الجنة. هذا هو المأمن. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، من خاف أدلج. إذن كي يبلغ هذا المأمن لابد أن يدلج، لابد أن يتابع السير بالليل والنهار، سير إلى الله، سير حثيث إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السير يكون بالطاعة، لأن الطاعة هي التي تقربك من الله. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إليه. إذن الذي يقربك إلى الله هو ما افترضه عليك، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أنت لكي تتقرب إلى الله عز وجل لابد من فعل الطاعات. يقول من تقرب إلي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني إذا كان العبد يأتي ربه يمشي يأتيه هرولا، فإقبال الله عليك أعظم من إقبالك عليه. أعظم من إقبالك عليه. يفرح بتوبة عبده وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وأنت الفقير إلى الله، أنت الفقير إلى الله، تحتاج يعني لا تستغني عن الله طرفة عين، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الغني وهو الرزاق ذو القوة المتين، وكل العباد فقراء إلى الله عز وجل، هو القائم عليهم سبحانه وتعالى، حي القيوم، قائم بأمر عباده وقائم عليهم بالليل والنهار سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم، ومع ذلك يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده كأحدكم بناقته كانت عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس من طلبها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هي بينما هو كذلك إذ هي عنده عليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه بناقته، لأنه انفلتت منه في صحراء وعليها الطعام والشراب وظن أنه هالك، فنام تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا هي عنده وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحي بناقته، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته، وهو الغني الحميد، لا تضره يعني معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن هذه الطاعة لا تنفع إلا إنما تنفعكم أنتم، إنما تنفعكم أنتم، وأن المعصية لا تضر الله عز وجل، لا تضر الله عز وجل شيء. قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان إذا فعل شيء من الصالحات فهي لنفسه، هي لنفسه، والله سبحانه وتعالى يحب له ذلك، يحب له ذلك، ويحب أن يكون هذا العبد على الإيمان والطاعة وأن يترك هذه المعاصي والذنوب، ويفرح الله سبحانه وتعالى له. فينبغي أن يكون هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى في الإقلاع عن الذنب، أولا يقلع عنه مباشرة عن هذا الذنب، ويندم على ما فات، لأنه مباشرة عندما يعود إلى الله يتبين له أنه كان في حالة من الدناءة، في حالة من الدناءة، كان يسرق، كان يزني، كان يرابي، كان يغش، كان يحتال، كان يقتل، كان يفعل كذا، أنه بلا شك كان في حالة من الدناءة، ولذلك يندم على هذه الأيام التي ضيعها في غير جوار الله سبحانه وتعالى، أنه يستشعر الحلاوة عندما يتوب ويرجع ويصدق الله عز وجل، يستشعر حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يذوق طعمها، فإذا ذاق حلاوتها لا يمكن أن يرجع عنها. ولذلك لما قال هرقل لأبي سفيان قال لو كان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتاب إلى هرقل ليدعوه إلى الإسلام، وكان هرقل عظيم الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه خطاب يعني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله عز وجل أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الكتاب. فلما قرأه هرقل، وكان هرقل كان رجلا يعني دمي في الأخلاق وغير متسرع، وكان عنده علم بالنجوم، وكان يعلم أن نبي هذا الزمان سيبعث، فحصل عنده يعني شيء من الاضطراب، فأراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابعثوا ابحثوا في المدينة عن رجل من أهله، من أهل هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، نسأله. فوجدوا أبو سفيان فجاءوا به فسألوه، ويعني وقوم حوله، فخشي أبو سفيان أن يكذب فيكذبونه، يعني يدعون كذاب بعد كده في قومي، فأخذ يسأله. فكان مما سأله هرقل قال: أيرجع أحد ممن يؤمن به بعد إيمانه رغبة عن دينه؟ في حد بيؤمن به وبعدين يكفر بعد كده يرتد يرجع عن دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. الإيمان مش يبقى على الحرف، مش يبقى الإنسان مجرد ادعاء وزعم، إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في ناس مؤمنين وفي ناس يزعمون الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء الإيمان عندهم مجرد زعم وليس إيمانا حقيقيا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان مش مجرد ادعاء. وقال تعالى: في أناس ربما يدعون الإسلام يسيرون معنا، يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا وينتسبون إلى ملتنا، وهم ربما يحاربون الدين ويحاربون الإسلام ويحاربون أهله وغير ذلك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذا الإيمان خالط بشاشة القلب، لم يخالط بشاشة، هذا يتصور منه أنه يرتد، يتصور، لأن هذا ما خالط الإيمان بشاشة قلبه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ناس يعبدون لما الإسلام يكون مزدهر وله ثمرات وفي عطايا يسيرون مع أهل الإسلام، يريدون المنهج، يريدون المنصب والجاه والظهور وغير ذلك. عندما تأتي فتنة على أهل الإسلام، تأتي عليهم الدولة، يكونون في حالة استضعاف، في حالة ضعف، عند ذلك يفرون هؤلاء، يفرون هؤلاء، يرجعون عن الدين، لأنهم يعني إنما جاءوا إلى الدين لأجل إيه؟ لأجل المال، لأجل الجاه، لأجل المنصب، لأجل الدنيا، ما يعبدون الله يعني لأجل الإيمان، لأجل الدين، لأجل الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وذلك يتصور أن منهم من يرتد. لكن إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه كما قال هرقل، قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. الإيمان إذا خالط بشاشة القلب لا يمكن لأحد، لو اجتمعت الدنيا كلها أن تنتزع الإيمان من قلبه لا يمكن. إن هذا يرتد لا يمكن، لو قطعوه أجزاء، لو قطعوا أجزاء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وادعى أنه رحمن اليمامة وغير ذلك، فكان هذا يعني غدار ولا يرقب في أحد أي نوع من الذمة، لأنه ليس عنده أخلاق، هذا ليس عنده أخلاق. فجاءوا بهذا الرسول، فقال له مسيلمة: ما تقول في محمد؟ قال: أقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تقول فيه؟ قال: إن في أذني صمم عما تقول، مش بسمع اللي أنت بتقوله، مش سامعه. فأمر الجلاد أن يضرب يده، فتدحرجت أمامه، فقال: ما تقول في محمد؟ فقال: أقول إنه رسول الله. قال: وما تقول فيه؟ قال: إن في أذني صمم عما تقول. فأمر الجلاد فضرب يده الأخرى، فتدحرجت أمامه، فأخذ يقطعه إيرا إيرا، وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا لا يستطيع إنسان ينتزع الإيمان من قلب، هذا لا يستطيع إنسان أن ينتزع الإيمان من قلب هذا الرجل. سمية أم عمار، وكانت امرأة ضعيفة، وكانت أمة يعني تعمل عندهم وكانوا يملكونها، وأسلمت، صلبوها وضربوها وعذبوها حتى قتلوها، ما استطاعوا انتزاع الإيمان من قلبها. زوجها ياسر أيضا قتلوه، ما استطاعوا نزع الإيمان من قلب خباب بن الأرد، يعني جعلوا الحديد كله حماء في النار ثم جعلوه على ظهره حتى سقط لحمه من على ظهره. بلال وهو يسحب في صحراء مكة في الرمضاء وعليه الصخور الساخنة وهو يقول أحد أحد، هذا الأمر بأن الإيمان إذا خرج بشاشة القلب لا يمكن أن ينتزع. حتى خباب لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له، ماذا يطلب خباب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني ألا تدعو لنا يعافينا الله عز وجل من هذا، ألا تستنصر لنا، تطلب لنا النصر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مغضبا محمرا وجهه، لأن هذا مش خاص بهذه الأمة، بالأمة كلها، لأن هرقل عنده خبرة السنين. ولذلك قال له إيه، هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، هذا طلب مشروع، هذا طلب إيه مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مغضبا محمرا وجهه، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، يسلك اللحم من العظم بأمشاط الحديد وهو حي، وهو حي، ما يصرفه ذلك عن دينه. يبقى هذا دي سنة ثابتة، ان الإيمان لو دخل في القلب وخالط بشاشة القلب لا يمكن انتزاعه. وإن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وإن قطعت أو حرقت. فالإيمان عندما خالط بشاشة القلب لا يمكن انتزاعه مهما فعلوا في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع فتحفر له الحفرة، يحفر الحفرة عشان يدفنه نصه عشان ما يقدرش يتحرك، ثم يوضع له المنشار على مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم الناس تستعجلون. الإسلام سيتم، سينتشر، سيكون له الغلبة، بس أنتم تستعجلون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبه مش إن خباب طلب النصر أو طلب الدعاء، هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. الأنبياء طلبوا النصر، الأنبياء طلبوا النصر، لكن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا هذا أمر مشروع، لكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم غضب له الايه، العجلة، الاستعجال. ودائما آفة المسلمين في كل زمان ومكان العجلة، آفتهم الايه، آفتهم العجلة، يعني لا ينتظرون السنن الكونية ان تعمل، يريدون يعني الاستعجال في الامور. ولذلك دائما كثير من أعمال المسلمين لا يكتب لها النجاح، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة أو الأمة، فإن هذا بسبب العجلة يؤدي ذلك إلى فشل كثير من مشروعات المسلمين. لأن هناك سنن كونية، الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى. فالإنسان يبدأ ضعيف ويريد أن يفعل ما يفعله القوي فيصطدم بالسنة، وذلك يقضى إيه؟ يقضى عليه، يقضى عليه. وده مثلا هنجده في الجماعات الصدامية المسلحة اللي تعاملت مع الدولة مثلا في الصدام المسلح اللي استمر فترة طويلة وأدى إلى خراب كثير وتوقف دعوة، كان يستعجلون الثمرة، مجرد ان هم لقوا نفسهم 1000 1000 2000 3000 ارادوا ان يقيموا المشروع العالمي للايه للاسلام، وتعجلوا من سلاح وضرب وقتل ويقتل من هنا ويقتل من هنا وخراب وتفجير وتدمير ودعايات في العالم ان المسلمين يفجرون يقتلون الاطفال والنساء وغير ذلك. طبعا كان له أثر سيء بالغ السوء على الدعوة، ثم لم يكن له ثمرة، لأن أنت زرعت البذرة لابد أن تنتظر حتى البذرة تنبت لها ساق وأوراق، بعدين زهرة، وبعدين الزهرة تطلع ثمرة، وبعدين الثمرة تجري فيها الحلاوة، وبعدين تقطف تقطف الثمرة. أنت بتزرع البذرة عايز تقطف ثمرة منين؟ ما تلاقيش ثمرة. واحد يجامع زوجته تاني يوم عايزة تخلف تنجب، فيذهب بها الى الطبيبة، لو فتحوا لها بطنها لا يجدون شيئا، لابد يمر نطفة تبقى مدة 40 يوما، ثم علاقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، ثم بعد ذلك تصبح المضغة مخلقة تخلق، ثم بتنفخ فيها الروح وتخلق المضغة، ثم بعد ذلك يكتمل الجنين. بعد 6 أشهر يبدأ في اكتماله إلى 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، ثم يصبح الجنين كاملا. ثم عندما ينزل الجنين لا يستطيع أن يتقلب، ينيمه على ظهره، ينام على ظهره، على وشه، ينام على وشه، ما يقدرش يتحرك. ثم بعد ذلك يبدأ في الحركة، ثم بعد ذلك يجلس، ثم يحرك، ثم يخطو، ثم يمشي، ثم يصبح شربا مفتولا العضلات. لو الرجل انجب ابنه قال له روح اكل نفسك وهو لسه ما بيقدرش يتحرك، هنحمل هذا الجنين ما يفعله الرجل الكبير؟ هنقول لا خلاص ده اتولد شاف الحياه، يروح بقى يصرف على نفسه واكل نفسه واشتغل يشيل يحط، هو ما يقدرش يتحرك اصلا. ها فهذه معانده السنن، هذا استعجاز، لابد هذا الصغير ياخذ دورته لغايه ما يصبح شاب مفتول العضلات قادر على انه يعمل ان يتكسب وان كذا، ثم ينفق على حاله. لو احنا كلفنا هذا اي مرحلة من مراحل النمو، وهذا الطفل لو كلفنا بعمل لا يطيقه يعني هلاك، يعني هلاك. ولا يصح ايضا ان الرجل الكبير مفتول العضلات نجيب له امه ترضعه، خلاص هذا اصبح شيء. الرجل الكبير تكسب ويعمل ويأكل ويهضم وأجهزته كاملة وكذا، مفعش يرضع. كل واحد له ما يليق به، كل مرحلة لها ما يليق به. لا ينبغي استعجال الثمرة في الإصلاح، هو البداية إصلاح أوله إصلاح النفس من الداخل. لابد أن يبدأ الإنسان بنفسه يصلحها من داخلها، لأن الإصلاح لا يبدأ من الخارج. إصلاح ممكن إحنا نصلح ونعمل جو، ويجي حاكم راجل صالح، يجينا حاكم راجل صالح مسلم يفرض على الناس الصلاة والحجاب وكذا ومنع الخمر ويفرق، والناس تشرب في البيوت وتزني في البيوت ويفعلوا كل المعاصي في البيوت وفي بعيد عن سمع الحاكم. لا يقال أنا يكون الحاكم عمل اللي عليه، صحيح أن يبقى الحاكم عمل يعني يملك إلا أنه يفرض على الناس العمل بالإسلام، لكن الناس ما بيعملوش بالإسلام في الداخل، في فساد عظيم يستوجب برضو العذاب ينزل، العذاب ينزل، ويصبح الالتزام نوع من الإجبار على الناس، بعكس أن يبدأ الصلاح من داخلك، الصلاح من داخلك، فأنت صالح في السر وفي العلن، تصبح أنت إنسان صالح في السر وفي الإيه؟ وفي العلن، حتى إذا اختفيت بنفسك، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ها فالإنسان يراقب ربه في السر وفي العلن، لكن الإنسان يصلح نفسه ويصلح الآخرين، ده ما يحدث الصلاح ويتفشى الصلاح يبدأ النفس يعلى إلى أن يزهر ويثمر وتجري الحلاوة في الثمر يحين قطافها، يحين قطافها. وأحيانا الثمرة تبقى يانعة تاخد الغصن وتميل عشان ما يبقاش عندك جهد في قطافها، ولما بتبقى ناضجة خالص بمجرد ما تلمسها تطلع في ايه؟ في ايدك، تحتاجش حتى انت شدها من الفرع، ده هي لما بتنضج خالص بتبقى عايزة تسيب الفرع، تبقى هي عايزة تسيب الايه؟ الفرع. يعني هتجيلك تقول لك خدني الثمرة بس على الترتيب. فالعجلة هي الآفة دائما، العجلة استعجال الأمر مصادمة للسنن الكونية، مصادمة للسنن الكونية. لابد أن نراعي سنن الله عز وجل في الخلق، وربنا ما بيحبش فيها حد، ولا نبي ولا رسول ولا صالح ولا طالح، كل الناس أمام السنن الكونية سواء. قد يحدث خرق للعادة أحيانا لنصرة أهل الإيمان، لكن لا ينبغي للناس أن يعتمدوا على الخوارق، على خوارق العادات اللي هي الكرامات أو المعجزات في حق الأنبياء، لكن ينبغي أن يتبعوا هذه السنن. فلابد كما ذكرنا من صدق مع الله سبحانه وتعالى أيضا في التوبة والإخلاص، وده بيؤدي إلى كراهية للمعصية، سأن يكون كاره لهذه المعصية ونادم على فعله، وعزم في المستقبل ألا يعود إلى مثل هذه المعصية أبدا، ألا يعود إلى مثلها أبدا. لو حدثت له كراهية لها لا يمكن أن يعود إليها أبدا، يعود إليها أبدا، لأنه اللي بيحدث إن الإنسان لما يكره الشيء لا يمكن أن يقبل عليه لا بثمن ولا بغير ثمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت، جدي أسك ميت، الأسك اللي هو مقطوع الأذنين وميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا بدينارين؟ الصحابة معاه، فعمل ما زاد على الجدي الميت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتري هذا بدينارين؟ فسكت الناس، قال من يشتري هذا بدينار؟ فالناس سكتوا. ها؟ قالوا يا رسول الله هذا جدي أسك ميت، لو كان حي لكان عيب فيه أنه أسك، ده لو كان حتى حي ما حدش يشتريه وهذا ميت. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف أنت لما بقيت كاره له ما بقاش له قيمة عندك، الشيء عندما صرت أنت كاره له ليس له قيمة عندك، ليس له قيمة عندك. فأنت لو كرهت هذه المعصية كما ربنا سبحانه وتعالى بيّن مثلا معصية الغيبة علشان ربنا يكرهها إلى العباد، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ في حد يحب يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا مكروه لك. الغيبة أشنع من هذا، الغيبة أشنع من أن تأكل لحم أخيك ميتا. فلو كرهت المعصية كراهيتك لأن تأكل لحم أخيك ميتا ما تقع فيها، ما تقع في هذه المعصية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجم رجل في زنا فتناثر دمه، فقال رجل انظر الى هذا يفعل كذا وكذا حتى رجم رجم الكلب، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فمشى بهم حتى جاءوا على حمار ميت، فجاء بهما فقال كلا، فقال رسول الله هذا حمار ميت كيف نأكل منه؟ قال لقد أكلتما أخبث من هذا عندما قلتما في أخيكم رجم رجم الكلب، رجم رجم الكلب، مع أن هذا عاصي وكان زاني وقام عليه الحد، لكن حد مطهر، الحد مطهر. والغيبة ليس فيها نوع من الإصلاح، تقول فلان هذا كذا وفلان هذا كذا، أنت ما أصلحت شيئا، أنت أفسدت ولم تصلح، وحدث إشاعة للفاحشة، أنت لم تصلح في شيء. فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، كيف كره هذا إلى لهذين الرجلين؟ قال كلا منه. قال كيف نأكل هذا؟ في حد يأكل من حمار ميت؟ أي إنسان يأكل من حمار ميت يكون هذا مكروه، لا يترك. لو أنت شفت الحمار ميت في الشارع تمشي من الشارع تاني. شوف الكراهية التي تحدث لك وجود هذا. لو أن المعصية يحدث لك كراهية لها مثل ما يحدث لهذا، ما كان يقع الإنسان في المعصية. وذلك كراهية المعصية هي من الأبواب والمداخل والبدايات للإقلاع عنها، اللي هو كراهية هذه المعصية. حب المعصية يؤدي إلى الوقوع فيها والسير إليها والسعي إلى تحقيقها وغير ذلك، لكن كراهيتها يؤدي إلى الابتعاد، يؤدي إلى الابتعاد عنها. فهذا الأمر اللي ينبغي أن هو إنسان يعني ينتبه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكانت العرب إذا سافرت، العرب إذا سافرت يعني يحبون أن يأخذوا من يخدمهم في الطريق، وكان أبي بكر وعمر خادما، فقبل أن ينام أمره أن يصنع لهما طعاما، فنام ونام الخادم، فاستيقظ فلم يجد طعاما وجد الخادم نائما، فقال كأنه نائم في بيت أمه، زي ما يكون نائم عند أمه، يعني لا عمل حاجة ولكنه بيشتغل وبياخد أجر كذا. ثم أيقظاه فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يأتدمانك، عايزين أدم، عايزين شيء يأكلوه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل لهما قد اقتدمتما. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بما اقتدمنا ما كلناش حاجة؟ قال بما أكلتما من لحم أخيكما حين قلتما فيه كذا وكذا. إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوحي، فقال حين قلتما في أخيكما كذا وكذا والله إني لا أرى لحمه بين أسنانكما. هذا تكريه المعصية يؤدي إلى الابتعاد عنها والحذر منها. يقول السائلة يعني طلقت قبل الدخول وعلمت أن هناك حديثا من أغلق بابا وأرخى سترا لزمته العدة، يقول هل ستكون عدتها ست شهور أنها يعني حيضتها تتأخر وهي على وشك انقطاع الحيض، وكيف تحسب العدة؟ يعني إذا كان حدثت خلوة تمكن من الجماع هذه توجب كامل المهر، لكن ليس لها عدة إذا لم يدخل بها، والمرأة هي المستأمنة على ذلك، إذا لم يحدث دخول فليس لها عدة، إن العدة يعني تجب بالدخول، إذا دخل بها كان لها عدة. أما إلقاء الستر أو الخلوة بالمرأة فإنها يوجب لها كامل المهر، يعني دخل بها خلوة تمكنه من الجماع يصبح لها كامل المهر، وإن لم يدخل بها ثم طلقها يكون لها كامل المهر. يقول السائل ذكرتم في المرة السابقة أن البسملة ليست آية، فما معناه؟ فما قولكم في الحديث إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها إحدى آياتها، وحسن الشيخ الألباني؟ لا، هذا الكلام غير صحيح من الجهتين، من كون البسملة ليست آية ومن كون البسملة آية من الفاتحة، كل القولين خطأ. البسملة آية، آية من القرآن، وإلا لم تكتب في المصحف، لو لم تكن من القرآن ولو لم تكن آية ما كتبت في المصاحف. البسملة آية لكنها آية مستقلة من كل سورة، هي آية مستقلة من كل سورة، ولذلك هي لا تعد في السور. ولو رأيتم الآيات البسملة لا تعد في السور، وهم في كتابة المصحف يعدون البسملة آية، وهذا خلاف الصحيح، فإن البسملة ليست آية، لأن الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه ودلهم على أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فقال الحمد لله رب العالمين، اللهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة، وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وليس معنى ذلك أن البسملة لا تقرأ، البسملة تقرأ أيضا في الصلاة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة. فلو هي منها فما معنى أن يسر بالبسملة ويجهر ببقية آياتها؟ إذا كانت منها وجهر بها يبقى يجهر بالبسملة أيضا، يبقى يجهر بالبسملة أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحد أصحابه عليه رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. ليس معنى أنه لم يكونوا يقرؤونها، إنما كانوا يسرون بها وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وذكرنا أنها سبع آيات ليست فيها البسملة بدليل الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يبقى بدأت بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، ولا بدأت بالبسملة؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد. يبقى الثلاثة الأولى لليه؟ لله. والآية دي إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين الرب وبين العبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يبقى اللي بعد كده بتاع الايه؟ العبد. يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول الثلاثة بتوع الايه؟ العبد. يبقى ثلاثة للرب، ثلاثة للعبد، وإياك نعبد وإياك نستعين بين الرب وبين الايه؟ وبين العبد. هذه السبع آيات، وليست البسملة آية منها. لكن هل تقرأ في الصلاة؟ تقرأ في الصلاة، البسملة تقرأ في الصلاة، وهي آية مستقلة من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة، فإن براءة لا تفتتح بالبسملة لأنها افتتحت بالعذاب على الكفار، فلم يناسب مع ذكر الرحمة معها، فلم يناسب ذكر الرحمة معه. وقيل هي مكملة للأنفال، إن براءة تكملة للإيه؟ للأنفال، لأنها الآيات دي فيها ذكر القتال سواء كان في الأنفال أو في التوبة. من أين يحرم من يريد الذهاب بالطائرة؟ من الإسكندرية أو من جدة؟ ولا من الإسكندرية ولا من جدة، يحرم في الطائرة. الإحرام غير الملابس، الإحرام يعني النية، الإحرام يعني إيه؟ يعني النية. من أين يحرم؟ يعني من أين ينتوي. أما إذا كان قصد السائل من أين يلبس ملابس الإحرام، من أين يلبس ملابس الإحرام، فهو يلبسها حين يريد أن ينتوي، يبقى يلبسها في الطيارة. طب لا يتمكن في الطائرة، طائرة فيها حمام أو اثنين حاجات ضيقة استوعبش الناس كلها، ممكن يلبس الملابس من المطار، ممكن يلبسها من بيتهم، مفيش مشكلة. لكن من أين يحرم؟ يحرم عند الميقات، يحرم عند الميقات. والميقات بعد ساعة من إقلاع الطائرة من مطار القاهرة من الإسكندرية سياديا، بعد ساعة تقريبا من إقلاع الطائرة من مطار القاهرة أو من مطار الإسكندرية. وينبه قائد الطائرة قبل الميقات بربع ساعة تقريبا على أنه أوشك أن يدخل إلى الميقات. ثم إذا فالناس تستعد تتأهب، ثم يقول نحن فوق الميقات، فيحرم الناس، يعني ينتوون نية الشروع في دخول، نية الشروع في النسك، نية الدخول النسك يعني، ثم يلبون بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، فالنية محلها القلب. هنا يكون الطائرة فوق الميقات، أو يجوز أن يحرم قبله بقليل، يعني إذا احتاط الطيار قلب فضل ربع ساعة على ما يوصل الميقات، بعد 10 دقائق ممكن يحرم، بعد 5 دقائق ممكن يحرم احتياطا، وما ينامش في الطيارة لغاية ما يحرم، عشان لو نام وتخطى الميقات يعني هذا يكون قد تخطى الميقات، إما يلزمه أن يرجع إلى الميقات قبل أن يدخل في النسك، أو يكون عليه يعني في ذلك دم. فالإحرام يكون في الطائرة فوق الميقات، أما الملابس فيلبس ملابس الإحرام من بيته، يلبسها في المطار، يلبسها في الطائرة، مش مشكلة. ليس للإحرام صلاة، مفيش حاجة اسمها صلاة للإحرام، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد صلاة، أحرم بعد صلاة، فإذا صلى الإنسان أي صلاة يحرم بعدها، لكن ما يلزم أن يكون هناك صلاة للإحرام، ويجوز أن يحرم دون أن يصلي أي صلاة. لكن إذا صلى تحية مسجد، صلى فريضة، صلى ركعة الوضوء أو غير ذلك يحرم بعدها، لكن ليست هناك صلاة خاصة للإحرام. يقول أنا أريد الزواج وأمي تختار لي فتاة طيبة وتقول لي علمها الحجاب والدين ولك الثواب، هل أوافق أم أختار أخت متدينة فقط؟ يعني بالتجربة هي تعلمك، يعني بالتجربة الإنسان يأخذ واحدة ولا نعلمها تتحجب، علمها تصلي، علمها كذا، بعد كده هي تأدبه لا تصلي ولا تحتجب ولا تصير مشاكل لا حصر لها، وبعدين تنتهي هذه العلاقة. يعني فإنسان يسلك مسالك الأمان، دائما يسلك مسالك الأمان، خليه دائما في الإيه يعني السلامة، يقولوا الناس يقولون السلامة لا يعدلها شيء، خليه في جانب السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. يقول أنا أريد أن أتعلم ديني، كيف أبدأ وما هي الكتب التي أدرس؟ يعني إنسان ابتداء له بدايات، يبدأ يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات في كل يوم، كل ورد يقرأه، والتعلم عن طريق القراءة في الكتب دون مراجعة من هو أعلم منك، فإن هذا قد يؤدي إلى كثير من الخلل، لكن هذا الأمر يعني والله الحمد صار هين، الإنسان يستطيع أنه يسمع إلى دروس العلماء الأفاضل والمشايخ الكبار وغير ذلك، ودي موجودة في موجودة في المواقع الإسلامية، وموجودة أسطوانات طباع يعني في مكتبات وشرائط الكاسيت وغيرها، ويمكن أن يتعلم من خلالها، والحمد لله صار هناك كتب مشروحة موجودة في المواقع الإسلامية على جهاز المعلومات اللي هو الانترنت، بس الإنسان يدخل على أي موقع ويستمع إلى الدرس اللي هو يريده، خطبة الجمعة وخطب الحرمين والمساجد الكبيرة وغير ذلك من أشياء، وفي علم كثير وفي كتب مشروحة يستطيع أنه يتتبع بعض المشايخ في سماع الكتب، وهناك كتب كاملة موجودة ممكن يسير معها ويسمعها، ولمشايخ كبار من علماء الأمة في مصر وفي غيرها من الدول المجاورة. يقول أنا شاب أسرفت على نفسي في المعاصي خاصة الشهوات حتى أثر ذلك على صحتي، كيف أتوب؟ وهل ممكن أن تعود لي صحتي وأستطيع الزواج؟ أم هذه عقوبة ولا تنسوني من دعائك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي ويغفر له، لكن من تاب تاب الله عز وجل عليه. وأما أن تعود له الصحة أم لا، لا ينبغي أن يكون شغله الشاغل، ينبغي أن يكون شغله يعني هو أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي كل الأشياء بعد ذلك. يعني إنسان يرجو الله عز وجل واليوم الآخر، فإذا حدث هذا وركز الإنسان عليه كل ما في الحياة الدنيا تبع لذلك، تبع لذلك، لأنه إذا أراد الآخرة جاءته الدنيا راغمة. إذا الإنسان أراد الآخرة وعمل لها أتته الدنيا راغمة، وده شبهه نور الدين محمود رحمه الله، نور الدين ابن محمود، نور الدين محمود ابن زنكي كان أميرا على بلاد الشام، وكان ملك صالح رحمه الله، وهو اللي رب صلاح الدين، وهو اللي صنع المنبر اللي يخطب عليه في بيت المقدس، لكن مات دون تحقيق هذه الأمنية. فلما فتح بيت المقدس صلاح الدين أخذ هذا المنبر وضعه في بيت المقدس وأمر الخطيب أن يخطب عليه. لكن الشاهد من هذا أن نور الدين محمود كان في يوم معه صاحب له يتسابقان بالخيل، وكانت الشمس خلفهما فكان ظلهما أمامهما، فأخذ يعدوان بسرعة والظل أسرع. ثم لما كان في العودة كانت الشمس في مقابل الفارسين، فكان الظل خلفهما، هم يعدوان وظلهما يتابعهما. فقال لصاحبه: أتدري ما هذا؟ فقال: لا. قال: هذه الدنيا تجري خلفها لا تدركها، تجري منها تجري خلفك. قال له: شوفوا احنا رايحين كان الظل امامنا، كل ما نسرع الظل اسرع امامنا، واحنا راجعين الظل خلفنا، احنا نجري ويجري ورانا ملتصق. قال له: هي دي الدنيا تجري خلفها لا تدركها، تجري منها تجري خلفك، هي تأتيك راغمة، تأتيك راغمة. فالإنسان إذا أراد الآخرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الدنيا والآخرة، يعطيه الدنيا والآخرة، وليست الدنيا بكثرة العرض ولا بكثرة المال. بعض الناس يظن، يقول لك: طب ما في ناس صالحين وفقراء. نعم، هو فقير لكن عنده رضا وسعادة وقناعة وغنى مش موجود عند غيره. إن الغنى غنى النفس. في واحد معاه ملايين، لو شاف معاك جنيه عايز ياخده منك، هو عنده ملايين مستغني، لكن لو شاف جنيه معاه عايز يخطفه ويأخذه بكل حيلة، ويحتال عليه ويأخذه بكل حيلة، ها؟ لأنه ما عنده غنى، هو مش غني في الداخل، مازال فقير، مازال إيه؟ فقير. وفي واحد لو معاه جنيه وأتاه سائل يتصدق به عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق كل ما عنده ويطوي يومه جوعا، يعني كانت تأتي الأموال، وكان من أغنى الناس صلى الله عليه وسلم، وتأتي الأموال الطائلة لا يقوم من مقامه حتى يوزعها كلها، وربما يمكث اليوم واليومين والثلاثة أيام لا يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم. وكان عائشة رضي الله عنها تقول لابن أختها عروة بن الزبير، ها، تقول له: لقد كن يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيتنا نار. لا بيعملوا عيش، لا بيخبزوا ولا بيطبخوا. فقال لها: يا خالتي، على ماذا كنت تعيشين؟ تعيش ازاي؟ قالت: على الاسودين، التمر والماء، ما عندنا غير تمر وماء نعيش عليه. وكانت الأموال الطائلة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوزعها. جاءه رجل فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه غنما بين جبلين. اللي بيطوي النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي بيطوي يوم جوعا. جاءه رجل فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، وادي مليان غنم، قال له خده ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى أهله فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا الغنى ده موجود، موجود في 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 داخله، موجود، هو غني حتى لو لم يجد شيئا يأكله، لكن غني في داخله، مستغني عن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وصحيح فقير بس مستغني، مستغني بالله ومستغني عن الناس، ما يسأل الناس شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. عارفين الإلحاف اللي هو اللحافة اللي على نواة البلح، اللحافة البيضة دي اللي على نواة البلح، ما يسألوش الناس دي، وهم فقراء لكن عندهم غنى داخلي، عندهم رضا عن الله ورضا بالله. كل ما يكون قد قسمه الله لهم راضين به وسعداء، عندهم سعادة لا توجد عند أحد، مش موجودة عند واحد. الواحد منهم يملأ ينام يملأ النوم جفنيه، ملء الجفون، ينام ملء الجفون، لا ظالم لأحد، لا كلم الحد، لا عمل المعصية، ما يخافش من الموت، يجي دلوقتي يجي كمان شوية، ما عندوش الموجود عند الناس. وقصت لهم قصة في واقعية، رجل صديق يعني وصاحب أموال كثيرة جدا، أكثر من مليونير يعني. في يوم يعني من كثرة المشاغل والحسابات وكذا وشرب القهوة والشاي والسهر، مش قادر ينام، عايز ينام مش قادر ينام، وصابح عايز يسافر، ضاقت بيد الدنيا، فنزل يمشي على شاطئ البحر يعني. كان في يوم شتاء كمان، فمر على محطة اتوبيس لقى واحد نايم حاطط رجل على رجل حافي ونايم بيشخر، فوقف هو ده راجل صاحب ملايين مش قادر ينام من كتر الحسابات اللي في راسه والمراكب اللي في البحر اللي جاية واللي مسافر واللي رايح واللي جاي والأموال والمحصلة واللي كسب واللي خسر، دماغه وقفت والنوم يجافي الجفون. فوقف يبص للراجل كده وقال ده انا نفسي انام زي ما الراجل ده نايم، انام اللحظات اللي هو نايم. الراجل نايم حافي وفي البرد والشتاء المطر بينزل، بس هو في ظل محطة الاتوبيس ونايم وحاطط رجل على رجل يعني هذا. فهي السعادة ليست بكثرة المال ولا بالعرض، قد يكون عنده مال قليل وسعيد جدا، سعادته انه هو راضي وقانع، عنده قناعة، عنده قناعة بما قسم الله عز وجل له. وكذلك يعني بالبركة ان ربنا يبارك له في ماله، فيجد ان المال القليل بيكفيه، وهو نظره على الآخرة. وليس شرط، هذه ليست قاعدة، ان يكون الصالح فقير او غني، ممكن يكون فقير وممكن يكون غني، ولكن كلاهما يعني عنده قناعة وعنده رضا بما يعني كتب الله عز وجل له. يقول نحن نصلي في مسجد وكثير من المسلمين يعني من عوام المسلمين، هل نطيل الصلاة أم نخفف ونكمل الصلاة بعد التراويح، وكيف ندعو الناس في رمضان؟ يعني هو ينبغي للإمام إذا أمن بالناس الأصل فيه أن يخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. وصلاة القيام تحتاج إلى شيء من الإطالة لأن على خلاف العادة، لكن ينبغي فيها أن يراعي حال الناس أيضا، وعلى ما قدر ما يطيق الناس يفعل، يعني شوف الناس يطيقون حتى لا ينفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، فعلى حسب الناس يعني انه هو يصلي بهم ويحاول ان يخرج بهم عن عادته، يعني تعودوا يصلوا بايتين بثلاثة يبقوا خمسة، يبقوا سبع آيات مثلا في الركعة، مفيش مشكلة، الناس تتحمل هذا، ومع التعود رمضان اللي بعده يتحملوا أكتر، هنجد أنه هو فيه ترقي والناس فيها خير، والناس فيها خير إن شاء الله مع الوقت سنجد أنه أكثر الناس يحبون يعني طول الصلاة إذا تعودوا عليها أحبوها. يعني في بلاد الأصل فيها إطالة الصلاة، والناس جميعهم صغير وكبير كله صار الأمر مستقر كلهم يطيلون الصلاة. في بعض البلاد المجاورة أي مسجد لابد يختم القرآن في رمضان. في بلاد حولنا زي السودان وليبيا وكذا، وبلاد هي أقل مننا ربما يكون في الالتزام والفهم والمعرفة بالدين، ومع ذلك أي مسجد في السودان أو في ليبيا أو في غيرها لابد يختم القرآن في رمضان، والناس بتمتلئ المساجد بيها، واحنا مش اقل من ان احنا نصلي، ولما يستطيعش يصلي قائم يصلي جالس، يكون محب ان هو يكون على هذه الطاعة، ودي فرصة يعني فرصة لا تفوت. الانسان ده موسم وهيعدي، واللي مش يعني مش هيكسب فيه مش هيكسب عمره، يعني اللي مش هيكسب في الموسم ده يعني ده سوق بيتنصب ويتفض، اللي مش هيكسب في السوق ده مش هيكسب تاني. يعني اللي فيه ليلة 83 سنة عباد ليلة القدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالمحروم من حرم خيرها، فده موسم يعني موسم عبادة وموسم مكسب وربح كبير قوي. فأنت لازم تكون زي التاجر الفطن، ادخل السوق وابذل كل وسعك وطاقتك وجهدك، لان ده موسم ما بيتكررش، وانت مش قد لا تدركه السنة الجاية، قد لا تدركه، قد تدركه انت مريض، قد تدركه انت مسافر، قد لا تدركه انت كبير لا تستطيع الصيام، مرأة قد تدركه يا حامل، قد تدركه يا مرضع، وغير ذلك. يعني انسان اذا وجد فرصة ينتهزها، الإنسان وجد فرصة زي ينتهزها، لا يفوت هذه الفرص، ودي منح من ربنا سبحانه وتعالى، لابد ان احنا اول شيء نقبلها من الله سبحانه وتعالى، ثانيا نغتنمها وننميها ونكسب منها اكبر قدر من المكسب. انا في بداية طلب العلم واحيانا يدعوني الناس لان القي درس وخطبة هل اذهب، واحيانا انقل خطب من الشرايط واقول للناس هل هذا صحيح، بما تنصحني؟ يعني احنا قلنا قبل ذلك ان كلنا يجب علينا ان نبلغ الدعوة، لكن كل واحد لا يبلغ الا عن علم، وليس معنى ذلك ان يكون عالما لكي يبلغ، لكن العلم يتجزأ، والعالم بمسألة عالم بها. اذا اتقنت مسألة من المسائل بلغها، اتقنت معرفة الادلة وخلاف العلماء فيها وغير ذلك من الاشياء وصرت متقن لهذه المسألة بلغ هذه المسألة، لكن لا تتخطاها حتى تتقن غيرها فتبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية. فمن يعرف آية ينبغي عليه أن يبلغ، ومن يعرف تفسيرها ينبغي عليه أن يبلغ، من يعرف حديث ينبغي عليه أن يبلغه، من يعرف شرحه ينبغي عليه أن يبلغه، من يعرف حكم من الأحكام الشرعية ينبغي عليه أن هو يبلغه. وده كلنا مأمورين بالبلاغ، كل المسلمين مأمورين بالبلاغ، بس كل واحد يبلغ على قدره، يبلغ على قدره. وإذا كان الإنسان تعلم مسألة فينبغي أن ينصح بها، فإذا طلب منه أن يفعل هذا وكان متقن لهذه المسألة يبلغ، وإذا كان هذا في الخطابة أو في غيره. لكن النقل من الشرائط ينبغي أن يتحرى، أحيانا في شرائط فيها غث وفيها ثمين، لكن إذا كانت من مشايخ موثوق في علمهم ونقل بعضها وذكروا فهذا يعني جيد، والأنسب فيه أن ينسب القول لقائله، أن ينسب القول لقائله، لأنه إذا نسب القول لقائله فقد خلى عهدته. يعني ودائما إنسان يحفظ الأقوال بأدلتها والقائلين بها، وقل قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، فاللي يراجع يراجع فلان، لأنه إذا ثبت عنه رأى ناقل، والإنسان إذا نقل وذكر القائل فقد خلى عدته من القول، فإن كان خطأ فعلى القائل، فإن كان صوابا فأيضا من الله سبحانه وتعالى وللقائل فيه أجر. يقول السائل كان لي ابن وتوفي وترك ثلاث بنات صغيرة أكبرهم في الصف الأول إعداد، وأصبحت الأم وصية عليهم، لكن تقوم الأم بصرف المعاش والأموال التي يقوم أصحاب الخير بإعطائها لهم بصرفها على السرائر وغيرها من الأشياء التي لا تنفع الأولاد، ولها سلوكيات غير منضبطة يعني. فأصبحت الأم الأب أي الجدة بجمع الأموال والادخار للأولاد للزمن، يعني إذا كانوا هم فقراء وتجمع لهم الأموال تنفقها عليهم يعني في حال اليتم، أو إنها إذا كان تكتب لهم الأموال أو تدخل في مشروع ينفعهم. والعمل في مال اليتيم في شيء من الحرج الكبير، لأنه المفترض أن الربح كله يكون لليتيم إذا كان العامل فيه غني، وإذا كان فقير يأكل بالمعروف. فأما الاستمرار في جمع الأموال وادخارها وعدم معرفة الأولاد بها، وبعدين الأم دي تموت وبعدين ناس تانية تورث الأموال اللي هي مش ملك ليها، فمشكلة يعني. افترض أن الأموال دي تنفق على الأولاد الأيتام إلى أن يكبروا، والله سبحانه وتعالى يوفق ويرشد البنات، يعني يرزقهن الله سبحانه وتعالى أزواجا صالحين يقومون برعايتهن يعني. لكن ما تجمع الأموال من المسلمين هي للنفقة على البنات، فادخارها قد يؤول بالأموال إلى مصادر أخرى، الإنسان قد ينفق منها وقد يتقع في حرج في ضائقة تنفق هذا المال، فيكون في حرج شرعي كبير يعني. ما هي صيغة تكبيرات العيد الصحيحة الثابتة؟ وهل زيادة الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة مؤصيلا من السنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد، وكان الصحابة يكبرون في العيد، ما ورد في ذلك عن ابن عمر وابن مسعود أنه كان التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو كان مسعود يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا فقط، هذا كان التكبير في العيد. أما إضافة غير هذا على التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة، هذا وإن كان هذا الأمر يعني لم يثبت عن الصحابة إلا أنه يسمى تكبير ويدخل في التكبير، ولا ينبغي الإغلاط فيه والإنكار الشديد وغير ذلك، لأن هذا من جملة التكبير. ثاني يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا إلى غير ذلك، ليس هناك مشكلة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلبي في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان الصحابة يلبون بتلبية أخرى ولم ينكر على أحد تلبيته لأن هذا كلها تلبية، وكان عمر يقول لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج لبيك 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 والخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر ولا على غيره لأن هذه كلها تسمى تلبية، أن كله يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا يدخل في الجملة. فنحن نلتزم التلبية اللي هي واردة وهي الله أكبر، التكبير الوارد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، لكن لا نناصب غيرنا العداء ونقيم الدنيا ولا نقعدها عشان واحد قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لأن هذا في جملة التكبير ومن جملة الذكر وليست هناك مشكلة. احنا ممكن نكلمهم انه في التكبيرات الاصل ان احنا نكبر بالتكبيرات الواردة والثابتة وغير ذلك، لكن ليست هناك مشكلة في زيادة الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا